اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. العسل الأسود والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلامة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله تعالى لكل داء دواء، وأوجد في الطبيعة الكثير من الأشياء المفيدة لصحة الإنسان، ومنها العسل الأسود المستخلص من قصب السكر، والذي يعد من الأغذية الغنية بالحديد، وله فوائد كثيرة لجسم الإنسان، حيث إنه يمده بالطاقة والقوة. فما هي أهم فوائد العسل الأسود لسلامة الإنسان؟ أهلا بكم مستمعينا. من أهم فوائد العسل الأسود كما يذكر أطباء التغذية أنه أولاً يقي من سائر أمراض سوء التغذية، ثانياً العسل الأسود غذاء جيد في الجو البارد لأنه يمنح الجسم طاقة حرارية عالية ويتميز بسهولة هضمه، ثالثاً علاج فوري للضعف العام لأنه غني بمركب النياسين، رابعاً غني بالكالسيوم المفيد للعظام، خامساً غني بالبوتاسيوم، ولذلك فإنه يحافظ على عمل القلب بصورة طبيعية ويخفض الضغط ويبني عظاماً أقوى، سادساً غني بالحديد الضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء ويحمي من الإصابة بمرض الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم، وأعراضه هي الإرهاق والتعب والتعرض للعدوى باستمرار. سابعاً غني العسل الأسود بالأملاح والمعادن مثل الكالسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت المفيد لجسم الإنسان، وتساعد هذه الأملاح في تقوية العظام والأسنان. ابقوا معنا مستمعينا. وشكرا لتواصلكم. أتعلمون مستمعين الأحبة أن العسل الأسود كان من الأغذية الأساسية التي تربى عليها آباؤنا وأجدادنا، حيث إن كل شيء في وقتهم كان طبيعيا وغير مصنعا بل مفيد، كانوا يصنعون كل أغذيتهم بأنفسهم. كما أن العسل الأسود مستمعين مفيد جدا للمرضعات وللحوامل وللفتيان والفتيات في سن النمو خاصة، لذلك فإن تناول ملعقتين منه يوميا يزود الجسم بنحو 15% من احتياجاته من الحديد. جديد. وبما أن العسل الأسود مضاد فعال للأكسدة، فإنه يحارب العديد من الأمراض إلى جانب محاربة أعراض الشيخوخة المبكرة، ويمنع من تكاثر الجراثيم، كما أن منقوعه مع عصير الليمون نافع جدا لإزالة الكلف والنمش والبقع اللونية البنية على الجلد. وقبل الختام مستمعينا، ملعقة العسل الأسود على الريق رائع جدا لهدوء العصب. نشكره تعالى على نعمه الإلهية التي جعلها شفاء ورحمة للعالمين. نلتقيكم في لقاءات أخرى من 5 دقائق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 9 من نيسان أبريل هجري قمري، والمصادف 20 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 9 من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 20 من شهر فروردين عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 9 من نيسان أبريل عام 2006 ميلادي، توصلت الجمهورية الإسلامية إلى التقنية النووية للاستخدامات السلمية. فقد تمكن العلماء الإيرانيون على الرغم من الحصار والمحدوديات المفروضة من قبل القوى الاستعمارية من إكمال دورة الوقود النووي وإنتاج الوقود اللازم للمفاعلات النووية على مستوى المختبرات، وبذلك باتت إيران في عداد الدول المالكة للتقنية النووية. وبعد عام من ذلك، وفي مثل هذا اليوم، تمكنت إيران من بلوغ مرحلة إنتاج الوقود النووي على المستوى الصناعي. يذكر أن الإنجازات العلمية للجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تخرج عن إطار قراراتها، إلا أن بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا بدأت باعتماد سياسة ازدواجية المعايير تعارض امتلاك إيران للتقنية النووية، في الوقت الذي يمتلك فيه الكيان الصهيوني ترسانة نووية ضخمة بدون أي التزام بالمعاهدات الدولية أو اعتراض من قبل الدول الغربية. في 20 من شهر فروردين عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 9 من نيسان أبريل عام 1993 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني السيد مرتضى الآويني، أحد أبرز المخرجين للأفلام الوثائقية بشأن الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وذلك في منطقة فكة بجنوب إيران على أثر انفجار لغم كان مزروعاً في الأرض منذ فترة الحرب المفروضة. ومن أبرز الأفلام الوثائقية التي أخرجها الشهيد آويني هي وثائقية رواية الفتح، حيث بيّن من خلالها بطولات الشباب الإيرانيين في الدفاع عن البلاد أمام الغزاة من جيش المجرم صدام. وبالنظر لأن الشهيد مرتضى الآويني كان يتمتع بذوق أدبي رفيع وهو كاتب بارع، لذا سمي بسيد شهداء أصحاب القلم. وأخيرا وفي 26 من شعبان المعظم عام 755 للهجرة، توفي في دمشق الفقيه والأديب أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني الكوفي المعروف بابن الفصيح. وقد ولد ابن الفصيح في مدينة الكوفة وتلقى علوم الفقه والأدب والحديث في مدارسها، ومن أبرز مؤلفاته مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق ونظم منار الأنوار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أصدقائي،
أحبائي،
أهلا وسهلا
ومرحبا بكم
في برنامجكم،
برنامج
حديقة الأطفال. أحبتي الحلوين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم من خلال برنامجكم حديقة الأطفال أمتع الفقرات وأحلى القصص، لنقضي أوقات حلوة ولحظات سعيدة مع بعضنا. أصدقاء، أولى الفقرات التي أعددناها لكم هي قصة اليوم،
وقصتنا سوف تتحدث عن بعض الأصدقاء المشاغبين الذين يزعجون الآخرين ويؤذونهم.
وكما تعلمون يا أحبائي أن الله ورسوله والأئمة المعصومين أوصونا دائما أن لا نؤذي الآخرين، وأن نعطف على الصغار ونحترم الكبار.
نعم يا أصدقاء، بعد فقرة قصة اليوم سوف نلتقي صديقتكم توتا، وهي تحكي لكم عن معلومة جديدة من معلوماتها التي أعدتها لكم.
إذن سوف يكون لنا لقاء مع صديقتنا توتا وفقرة معلومة العصفورة.
أما فقرتنا الأخيرة يا أحبائي التي أعددناها لكم فهي فقرة أخبار الأصحاب.
نعم، وفي هذه الفقرة سوف نتعرف على بعض المواقف المحرجة والصعبة التي يمر بها بعض الأصدقاء والتي تعرضهم للخطر.
إذن يا أحبائي نترككم الآن مع هذا الفاصل، ومن بعده سوف نستمع سوية إلى قصة اليوم. مكان يا مكان. كان هناك يا أعزائي الحلوين ضفدع يعيش في مزرعة مع باقي الحيوانات. هذا الضفدع كان يصدر صوتاً مزعجاً خصوصاً في أوقات الليل، بحيث لا يتمكن الآخرون أن يناموا أو يرتاحوا قليلاً. وذات يوم
يا إلهي يا إلهي، ما هذا الصوت المزعج؟ ها إنه صوت مزعج حقا. أنت يا ضفدع، حاول أن تخفض صوتك أرجوك. أيها الضفدع، حاول أن تخفض صوتك قليلا. ألا تسمعني؟ ألا تسمعني أيها الضفدع؟ قلت لك حاول أن تخفض صوتك قليلا أرجوك. إنه حقا مزعج، لا يشعر بالآخرين أبدا. يا إلهي،
لا أستطيع النوم يا ماما، فصوت الضفدع مزعجني يا ماما، أريد أن أنام.
حاول يا صغيري، حاول أن تنام أرجوك، حاول أن تنام، لا بأس.
لا أستطيع. قولي له أن يخفض صوتك يا ماما، قولي له أرجوك.
لا ينفع يا صغيري، لا ينفع. لو كان هذا الضفدع يشعر بالآخرين لخفض صوته دون أن أطلب منه. ومع ذلك يا صغيري، حسنا، سوف أخرج لكي أقول للضفدع أن يسكت. حسنا، يا ضفدع، أيها الضفدع،
ماذا تريدين يا دجاجة؟
أيها الضفدع، هل يمكن أن تخفض صوتك قليلا؟ أرجوك، فأنا وصغاري لا نستطيع أن ننام.
أخفض صوتي؟ ولماذا؟
هل يرضيك أن تمنع الآخرين عن النوم بسبب صوتك هذا؟
أيتها الدجاجة، أنا أحب صوتي ولا يستطيع أي أحد أن يمنعني.
وماذا يعني؟ هل يعني لا يمكنك أن تخفض صوتك قليلا؟
آسف، لا يمكن أن أخفض صوتي.
يا إلهي.
نعم يا أصدقائي، وهكذا رفض الضفدع أن يخفض صوته، بينما بقيت الدجاجة وأولادها الصغار حتى الصباح دون نوم. ولما خرج الضفدع من بيته وأخذ يتجول في الغابة، شاهد من بعيد مجموعة من الحيوانات وهي تعمل. ولكن ماذا تعمل؟ لم يعرف ذلك حتى وصل قريبا منهم.
ماذا تفعلون؟
نحن نزرع بعض النباتات.
وماذا تفعل أنت يا عصفور؟
أنا أحمل بعض الحبات من هنا وهناك وأجلبها إلى الحقل.
طوك وأنا أغرزها في التربة.
وأنا أحمل الماء على ظهري لكي أسقي الزرع به.
أنا أحسدكم، فعلاً أنا أحسدكم، لذلك قررت أن أعمل معكم. ها؟ ماذا تقولون؟
أنا لا أمانع أن تعمل معنا.
وكذلك
أنا أيضاً لا أمانع، ولكن قل لي أيها الضفدع، ماذا ستعمل معنا؟
وماذا تريدون أن أعمل؟
هل بإمكانك أن تحرس الزرع مثلاً؟
فكرة جيدة، فنحن بحاجة لحارس يحرس الزرع.
نعم، فأنت معروف عنك أنك لا تنام الليل كثيراً.
صحيح هذا، وأنا أيضاً أتمنى أن تكون حارساً للزرع يا ضفدع.
وأنا لا أوافق على أن أكون حارساً، وأنتم تذهبون إلى النوم.
في هذه الحالة لا يمكنك أن تعمل معنا.
ولكنني أريد أن أعمل معكم.
فليس لك حظ أن تعمل معنا.
اذهب 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 وابحث عن حيوانات أخرى لتعمل معها. انزعج الضفدع كثيرا من كلام العصفور والحصان والبطة، فقرر بعد أن رحلوا إلى بيوتهم أن ينتقم منهم. وفي هذه الأثناء، أعزائي أحبة الحلوين، مرت مجموعة من الضفادع، فوجدها الضفدع المشاغب فرصة لكي ينفذ انتقامه. هل تعرفون ماذا فعل الضفدع؟ تعالوا نستمع إلى باقي القصة لنتعرف على التفاصيل.
يا أصدقائي يا أصدقائي يا ضفادع، أين أنتم ذاهبون؟
ذاهبون لكي نلعب لعبة القفز العالي.
هل تريد أن تلعب معنا؟
بكل تأكيد، فأنا أحب لعبة القفز العالي.
إذن هيا هيا رافقنا لنلعب معا.
رافقكم إلى أين؟
إلى المكان الذي سوف نلعب فيه.
ولماذا لا تلعبون هنا؟
وكيف يا ضفدع وكيف؟
ولكن ها هنا أرض مزروعة وربما تطلع.
لا تهتم يا أصدقاء.
لا نهتم؟ كيف لا نهتم أيها الضفدع؟
قلت لكم لا تهتموا. هيا هيا لنلعب قبل أن يحل الظلام. هيا
ما دمت مصرا على ذلك لنلعب. إذن
هيا لنلعب.
أعزائي أحبتي الحلوين، راحت الضفادع تلعب وتلعب حتى بدأت تقفز وتقفز فوق المكان الذي يحتوي على الحبات التي غرزتها البطة وسقاها بالماء الحصان. وشيئا فشيئا أصبحت الأرض المزروعة التي كانت مرتبة ومنظمة أصبحت أرضا غير مرتبة وغير منظمة، بل صارت أرضا وسخة ومبعثرة. ولما شاهد الضفدع أن لعبه مع أصدقائه قد أتلف الأرض كثيرا، حاول أن يهرب ويختفي بعيدا عن المزرعة، فطلب من بقية الضفادع أن ينهوا لعبهم ويعودوا إلى بيوتهم.
أين أنت ذاهب يا ضفدع؟ ألا تكمل اللعب معنا يا ضفدع؟
لا في الحقيقة أشعر بأنني متعب. نعم متعب، ويجب أن أعود إلى البيت.
مثل ما تحب، أنا أيضا سوف أعود إلى البيت.
حسنا، وأنا أيضا.
أرجوكم أن تسرعوا بالعودة، فقد حل الليل.
قل لي يا ضفدع، ومنذ متى وأنت تخاف من الليل؟
لا أنا لا أخاف من الليل، قلت لكم أنني متعب قليلا.
نعم أحباء الحلوين، عادت الضفادع إلى بيوتها، أما الضفدع المشاغب فقد هرب إلى مكان بعيد حتى لا يجده العصفور ولا الحصان ولا البطة. هل تعرفون يا أصدقائي لماذا؟ تعالوا لنستمع إلى باقي القصة لنتعرف على ما جرى. وفي الصباح، وعندما جاء العصفور والحصان وكذلك البطة لكي يكملوا عملهم في زرع الأرض، وجدوا أن الأرض وقد أصبحت مهدمة ومبعثرة، فانزعج الحصان كثيرا وكذلك البطة والعصفور.
الوين
أيها المشاغبون.
يا إلهي يا إلهي، لقد فسد عملنا، لقد تلفت الأرض.
نعم.
يا للخسارة، لقد تلف كل شيء.
الويل الويل لكم أيها المشاغبون، ماذا فعلتم؟
وما العمل الآن؟ لقد دمرت بعض الحيوانات ما عملناه يوم الأمس.
سوف أكشف لكم عن المشاغبين، فقد انتظروني بعض دقائق. حسنا،
وماذا ستفعل أيها العصفور؟
أعتقد أنه سوف يجمع أصدقائه العصافير ويبحثون عن المشاغب الذي دمر وخرب أرضنا. نعم
عصفور.
نعم يا بطة، نعم.
هل ما قاله الحصان صحيح؟
نعم صحيح. سوف أجمع أصدقائي العصافير ونبحث عن المشاغب الذي خرب أرضنا.
أرجوك أن تمسك به لكي ينال عقابه العادل.
نعم سوف ترين ذلك بعد دقائق.
اذهب وتوكل على الله يا
حسنا.
وهكذا يا أعزائي الحلوين، ذهب العصفور برفقة أصدقائه بقية العصافير يبحثون وهم طائرون في السماء عن المشاغب الذي خرب أرضهم. وما هي إلا لحظات حتى وجدوا الضفدع وهو يحاول الهرب من بعيد. ولما اقتربوا منه قال له العصفور:
أين تريد الهرب أيها الضفدع؟ أين تريد الهرب؟
أنا أهرب. وما قال ذلك؟
لا تحاول إخفاء الحقيقة، لقد عرفت مباشرة أنك أنت المشاغب الذي خرب أرضنا.
لا أبدا، أنا لم أكن المشاغب الذي تبحثون عنه.
بل أنت أيها الضفدع، اعترف ولا تحاول الكذب أكثر. مفهوم، فأنت محاصر ولا تستطيع الهرب.
لا أستطيع الهرب؟
نعم. انظر حولك، ستجد العصافير تحاصرك من كل مكان. نعم، هل تأكدت الآن؟
أيها العصفور الطيب، أعترف بأنني أنا الذي تسببت في خراب أرضكم وزرعكم.
الآن اعترفت بعد أن تسببت في الخراب. الآن اعترفت بعد أن تسببت في خراب الأرض وزرعها؟ ألم تفكر من الذي سوف يدفع الثمن؟
أنا سوف أدفع الثمن لكم.
ها؟
نعم أنا.
وكيف ستتمكن من دفع الثمن؟ ها؟ أخبرني هيا.
سوف أعمل لوحدي لكي أعيد الأرض كما كانت في السابق، وسوف أجمع حبات كثيرة، وسوف أحمل الماء على ظهري لكي أساعدكم في سقي الحبات.
نعم أيها الأحبة، ولما نظر الضفدع حوله وجد فعلا مجاميع كبيرة من العصافير تحاصره، فحاول رغم ذلك أن يهرب لكنه فشل. ولما فشل اعترف وقال للعصفور. وهكذا يا أصدقاء، قبل العصفور وكذلك الحصان والبطة قبلوا اعتذار واعتراف الضفدع بعد أن وعدهم بالعمل لإصلاح الأرض كلها. وهكذا أعزائي الحلوين، أنتم أيضا لا تحاولوا أن تكونوا في يوم من الأيام مثل الضفدع المشاغب، لأننا يجب أن نكون متعاونين ومتحدين فيما بيننا في كل شيء. نعم أصدقاء الحلوين، في كل شيء.
ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا. العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. أهلا بك، هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا. معلومة العصفورة.
مرحبا يا أصدقائي، أنا توتا. اليوم أعددت لكم معلومة جميلة ومفيدة سوف تستمتعون بها. في يوم كنت أشاهد بعض الفراخ وهي تخرج من البيضة. تسألت مع نفسي وقلت تيك 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 تيك، عجيب أمر هذه الفراخ، فرغم أنها صغيرة جدا وضعيفة جدا فهي تستطيع أن تكسر قشر البيضة وتخرج لتبدأ رحلة الحياة. فكيف تتمكن من كسر القشرة وهي لا تزال هزيلة وضعيفة؟ تك 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 تك. في اليوم التالي سألت معلمتي في المدرسة عن هذا السؤال. هل تعرفون يا أصدقائي بماذا أجابت معلمتي؟ قالت لي معلمتي تك 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 تك، إن الكتكوت الوليد ترشده الغريزة التي أوجدها الله فيه إلى أضعف مكان في البيضة فينقرها ليخرج إلى الوجود. تعجبت من هذه المعلومة كثيرا، لكني في نفس الوقت أيقنت بعظمة الله الخالق الذي هو قادر على كل شيء. تك 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 تك. أرجو يا أعزائي وأحبائي أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم، وإلى اللقاء حتى يحين موعد الآخر معكم ومعلومة أخرى بإذن الله. تيك 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 تيك.
والآن أصدقائي أحباء الحلوين مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب يا أصدقائي سوف يرويها لكم صديقكم سعيد. تعالوا معنا لنستمع إلى قصة سعيد.
أخبار الأصحاب.
كتب لنا صديقنا سعيد: مرحبا أصدقائي، أنا سعيد، اليوم سوف أقص عليكم قصتي وأتمنى أن تتعلموا منها شيئا. فقد أخطأت في يوم خطأ كبيرا مع أحد زملائي في المدرسة، ولما وقع في وردة شعرت بالندم كثيرا واعتذرت منه، ولكن بعد فوات الأوان.
نعم يا أصدقاء، يقول سعيد: كنت أنا وبقية طلاب الصف نعلم أن زميلنا علي يخاف السباحة، وكنا كلما نحاول أن نشجعه على ممارستها وعدم الخوف منها يعتذر ويقول: لا تحاولوا معي أرجوكم، فأنا أخاف السباحة ولا أعتقد أنني سوف أتعلمها أبداً. لذلك فقد استغللت الفرصة في أحد الأيام عندما وجدت عليا ينظر إلينا ونحن نسبح في الماء،
فخرجت بهدوء من الماء دون أن ينتبه لي، وشيئا فشيئا وبخطوات بطيئة أصبحت أقف وراءه تماما، وبدون انتظار أو تردد دفعت به بكلتا يدي إلى الماء وسط صيحاته وصرخاته التي أثارت انتباه الآخرين. وما هي إلا ثوان حتى غطس علي في الماء وراح يغطس مرة ويطفو مرة أخرى وسط ضحكاتي بسبب المشهد الذي تورط به صديقي علي.
ولكن أعزائي أحبتي، يقول صديقنا سعيد: في الحقيقة لم أكن أعلم أن ما قمت به كان خطأً كبيراً، ربما كان سيتسبب في غرق صاحبي، ومن أجل أي شيء، من أجل المزاح فقط. لذلك بعد أن وجدت علي بدأ يغرق فعلاً أحسست بسوء فعلتي وغطست في الماء بسرعة، بالإضافة إلى أغلب السباحين الذين كانوا موجودين، وأنقذنا عليا من الغرق. ولما أخرجناه اعتذرت منه كثيرا، ولكن بعد أن انتابه الخوف والهلع ولم يتمكن حينها حتى من الكلام.
لذلك أيها الأحبة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة حتى لا تكرروا ذلك مع أصدقائكم الذين لا يعرفون السباحة.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا.
عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخبة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. إحساس غريب يعيش كل عراقي من يمر علي يوم 9 نيسان، يوم سقوط صدام نظام البعث العفلقي، يوم فرح وبهجة وأمل بالمستقبل مع كل ما الاحتلال من مرارة وإحساس بالمأساة، ومن الذكر أنه في يوم 9 نيسان بسنة 80 فقد العراق شخصية قيادية عظيمة وفريدة من نوعها مثل المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، راح تتبادر إلى ذهن الحكمة الإلهية العظيمة في هذا الاقتران أنه يسقط النظام في نفس يوم ارتكابه جريمة إعدام المرجع الشهيد الصدر الأول وأخت العلوية بنت الهدى رضوان الله تعالى عليهما. الله يريد يثبت في تاريخنا إحنا العراقيين هاي الحقيقة القرآنية، إنا من المجرمين منتقمون، هاي أولا. وثانيا أن ننتبه إحنا العراقيين إلى حقيقة مرة، وهي لما نفقد أو نبتعد عن زعامة مثل مرجعية الشهيد محمد باقر الصدر راح تكون فرحتنا بالخلاص من الدكتاتور فرحة مو كاملة، لأن بلدنا أصبح محتل من قبل دولة مخابراتها المركزية هي اللي سلطت علينا حزب البعث العميل بال68، والدكتاتور قاتل شعبنا وأهلنا وعلمائنا مو الشعب اللي سقطه. احنا العراقيين من يوم اللي عرفنا علي بن ابي طالب واولاده سلام الله عليهم اختاريناهم الامامتنا وزعامتنا، لان عرفنا العدل ما يتحقق ببلدنا الا بزعامتهم واتباع مدرستهم، لكن من ما ثبتنا على طاعتهم وتزلزلنا وزلت اقدامنا عن دربهم صار بلدنا مسرح لأكبر المآسي بالتاريخ البشري، من فاجعة كربلاء سنة 61 هجرية إلى فاجعة إعدام المرجع الشهيد محمد باقر صدر سنة 80 ميلادية. هاليوم وبسنة 2021 كل شياطين العالم متحدين وشادين حزمهم، حتى العراقيين هم يحيدون عن نهج علي بن أبي طالب وأولاده الكرام، وينسون الزعامة والقيادة الدينية والسياسية اللي يستحقوها وتحقق لهم كرامتهم وعزتهم. كل المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية والسعودية وغيرهم هاليوم موحدين الهمم حتى ينسى العراقيين قول أمير المؤمنين عليه السلام بيهم: يا أهل الكوفة إنكم من أكرم المسلمين وأقصدهم وأعدلهم سنة وأفضلهم سهما في الإسلام وأجودهم في العرب مركبا ونصابا، أنتم أشد العرب ودا للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وينسون أنهم أهل عاصمة دولة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، وأن بلدهم مركز حكم حجة الله على الأرض، وأن الإمام المنتظر راح يملأ الأرض قسطا وعدلا من بلدهم، وأنهم لازم يستعدون لأداء هذا الدور بالليل والنهار تحت راية زعامة وقيادة دينية وسياسية تليق بالعراقيين ودورهم وشأنهم في بناء مستقبل الأمة الإسلامية. هاليوم العراقيين بعد ما فرضوا إرادتهم على المحتل الأمريكي بقوة سواعد شباب ومهمتهم وحققوا النصر العسكري على الأجندات الصهيو أمريكية التقسيمية اللي كانت تريد تمزيق العراق إلى 3 دول أو أكثر، هاليوم معرضين إلى حرب ناعمة اقتصادية تريد تجويع العراقيين وتركيعهم من خلال الضغط الاقتصادي عليهم. بهالظروف ما يخرجهم من هالحرب الظالمة إلا زعامة تعيش معاناتهم حتى تقدر تفهمهم وتوجد لهم الحلول للخروج من هاي المواجهة منتصرين ومرفوعين الرأس مثل ما انتصروا على داعش والإرهاب. زعامة قيادة أبوية مثل المرجع الشهيد صدر الشان حرام عليه يكون ببيته مكيف إلا إذا يكون موجود ببيت كل عراقي، يمنع مقلدي وتابعيه أن يشتروا لسيارة حتى يتنقل بيها لأن طلابه ما عندهم سيارات، ومن اقترح عليه أحد التجار أن يشتري لبيت قال له بس تشتريها راح أبيعها ووزع فلوس على طلاب الحوزة. هاي القيادة اللي يحتاجها اليوم الشعب العراقي، هاي القيادة اللي تقدر توصل الشعب العراقي إلى بر الأمان في الحرب الاقتصادية الموجهة إليه وإلى كل محور المقاومة من لبنان إلى سوريا إلى اليمن. زعامة فكرية إيمانية شخصت الداء من يوم الأول، يوم اللي قال به المرجع الشهيد صدر رضوان الله تعالى عليه: ليست الحرية الرأسمالية المطلقة إلا سلاحا جاهزا بيد الأقوياء يشق لهم الطريق ويعبد أمامهم سبيل المجد والثروة على جماجم الآخرين. أمريكا قبلة الرأسمالية ومركز ثقلها، وإسرائيل ثمرة الرأسمالية الخبيثة بقلب العالم الإسلامي، يردون السطوة على العراق وثرواته حتى لو يكون الثمن جماجم كل العراقيين. والقيادة اللي تليق بالعراق هي اللي تبعد الشعب العراقي عن سطوة أمريكا وكل أجنبي عليه. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.